بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم
دراسات من العالم الإسلامي للصف الثالث الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية وقسم العلوم الإدارية والاجتماعية، بنين.
الشريط الثاني: زاي استقدام العمالة في ظل العجز في اليد العاملة، والذي تواجهه بعض الدول الإسلامية المنتجة للنفط خاصة. تقوم هذه الدول باستيراد العمالة من دول إسلامية وغير إسلامية، وبأعداد كبيرة يعملون في كل القطاعات الإنتاجية كالبناء والتشييد بصفة خاصة، وفي قطاع الخدمات كالنقل والتجارة والصحة والتعليم والمرافق العامة الأخرى، جعلتهم يشكلون الغالبية، حيث تصل نسبتهم إلى المعدلات الآتية. انظر الجدول رقم 8. الجدول رقم 8 يمثل نسبة العمالة غير الوطنية في بعض الدول الإسلامية، والجدول للإطلاع فقط. اسم الدولة: قطر. نسبة العمالة غير الوطنية 80%. السعودية: نسبة العمالة غير الوطنية 27%. الإمارات: 80%. عمان: 42%. الكويت: 66%. ليبيا: 55%. والبحرين: 53%. مثل الأرقام الواردة في الجدول السابق بالأعمدة البيانية. أما قضية العمالة الوافدة غير المسلمة، فهي تعتبر بحق إحدى القضايا الأساسية التي تواجه بعض دول العالم الإسلامي، لما لبعضها من أخطار وآثار سلبية على النواحي الدينية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في هذه الدول، التي في النهاية لا بد لها من تطوير مواردها البشرية المحلية بالقدر والنوعية المطلوبة لسد احتياجاتها التنموية، حتى تستطيع تفادي المشاكل المترتبة على سيطرة هذه العمالة على بعض مواقع العمل، واعتماد هذه الدول عليها بشكل رئيس في عدد من قطاعاتها الإنتاجية ومرافقها العامة. ناقش مع معلمك الآثار السلبية لهذه العمالة على الدول الإسلامية. علاج مشكلة العمالة في العالم الإسلامي. بعد أن استعرضنا أوضاع العمالة في عالمنا الإسلامي، يجدر بنا أن نبحث عن السبل والحلول المناسبة لمشاكلها، فالأمر يتطلب معالجة جادة وسريعة وفعالة لهذه المشاكل ومن كل جوانبها، حتى يمكن توفير العمالة بالقدر المطلوب كما ونوعا. فبدون ذلك ستظل دول العالم الإسلامي أسيرة التخلف، عاجزة عن تحقيق طموحات شعوبها وعن مواجهة التحديات التي تواجهها داخليا وخارجيا على كل الأصعدة الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية والعسكرية. فالنقص في الكفاءات البشرية في الواقع يشكل عقبة رئيسة في طريق التنمية، أكثر مما يشكله النقص في الموارد الطبيعية. هامش رقم 1: اليابان على سبيل المثال تفتقر إلى الكثير من الموارد الطبيعية، فمعظم صناعاتها تعتمد على مواد خام مستوردة، كما تستورد جزءا كبيرا من احتياجات سكانها من المواد الغذائية، ومع ذلك استطاعت بناء اقتصاد متين وتحقيق تقدم مذهل في كل الأنشطة الصناعية منها بالذات، مما جعلها في مصاف الدول المتقدمة بل في مقدمتها، حيث يتمتع سكانها بمستوى معيشي ودخل مرتفعين. كل هذا تحقق خلال فترة وجيزة بفضل ما تملكه من قدرات بشرية مؤهلة ومدربة. انتهى. ومن الحلول المقترحة بهذا الشأن ما يلي: 1- التخطيط والتوجيه السليم، وذلك يستدعي وضع وتنفيذ سياسة تعليمية تهدف إلى تخريج الأعداد اللازمة وبالنوعية المطلوبة من الأيدي العاملة، وإعدادها الإعداد الصحيح الذي يمكنها من المساهمة بصورة أفضل في تنمية بلدانها وحل المشكلات التي تواجهها،
وهنا لا بد من تضافر جهود كل المؤسسات التعليمية من جامعات وكليات ومعاهد متخصصة لضمان توفر العناصر المهمة لإيجاد توازن بين ما يعرض من كفاءات علمية وأيد عاملة مدربة والطلب عليها. 2- التوسع في مجال التدريب، وذلك يستدعي إنشاء المعاهد والكليات التقنية والمهنية المتطورة وتزويدها بوسائل الإعداد الصحيحة والتخصصات الضرورية لمواجهة احتياجات الدول وخطط التنمية فيها، وتشجيع أفراد المجتمع على الالتحاق بهذا النوع من التعليم عن طريق الحوافز المادية بتحسين الأجور للتخصصات المهنية والفنية، والقضاء عن طريق التوعية على الرواسب الاجتماعية والنظرة المتدنية للأعمال الحرفية لسد العجز الكبير الذي تعانيه في التخصصات الفنية العالية والمتوسطة بصفة خاصة. ولضمان توفر عنصر هام من عناصر الإنتاج والعمل، وهو اليد العاملة الفنية المدربة، وهنا لا بد من مشاركة المؤسسات الخاصة كالمصانع والشركات الزراعية والتجارية في مجال التدريب والتأهيل المهني بإقامة الدورات والبرامج لإعداد الكوادر المتخصصة لإدارة المصانع والمؤسسات من حيث العدد والأداء. نشاط: اختر واحدا مما يأتي وقدمه لمعلمك. 1- بحث مختصر يتناول كيفية معالجة النظرة الاجتماعية الخاطئة للأعمال المهنية. 2- جمع آيات قرآنية وأحاديث نبوية تبين فضل العمل في الإسلام وتحث عليه. 3- بعض البنود الواردة في نظام العمل والعمال في المملكة. 43-3 رفع الكفاءة الإنتاجية، وذلك بعقد الدورات التدريبية المكثفة للعاملين ممن هم على رأس العمل في مختلف أنواع المؤسسات للوصول بهم إلى أعلى درجات المهارة المهنية والفنية، وتزويدهم بكل ما هو جديد ومفيد في مجالات اختصاصاتهم، وهي بالتالي تؤهلهم للمساهمة بشكل أفضل في العمليات الإنتاجية والإدارية والتنظيمية في مختلف القطاعات. 4- وضع حد لهجرة الكفاءات العلمية والفنية، والتي تعتبر بحق ثروة عظيمة يصعب تعويضها، ولا بد أيضا من اجتذاب الأعداد الكبيرة من العمال المهاجرين من البلاد الإسلامية المستقرين في الدول الغربية، فبعض هؤلاء يعيشون ظروفا صعبة ويعانون من سوء المعاملة، والدول الإسلامية أولى بهم خاصة أنها في حاجة ماسة إليهم. كل هذه الأمور تتطلب إيجاد البيئة والمناخ المناسبين للاستفادة من هذه القوى البشرية، وذلك بمعالجة العوامل التي تدفع بهم إلى الهجرة، والتي من أهمها العامل الاقتصادي كقلة الأجور وانخفاض مستوى المعيشة وغياب فرص العمل، فلا بد من تطوير القطاعات الإنتاجية خاصة الزراعية والصناعية، واستخدام التقنية والوسائل الحديثة في قطاع الزراعة بصفة خاصة، والتوسع في إقامة الصناعات والمشاريع الزراعية، والاستفادة من كل موارد دول العالم الإسلامي المتاحة الطبيعية منها والبشرية في تطوير اقتصادياتها، والإنفاق بسخاء على برامج التنمية لرفع مستوى معيشة سكانها وتطوير قدراتها الإنتاجية، ففي ذلك القوة والمنعة ضد أعدائها. 5- تأمين حاجة الدول الإسلامية من العمالة من دول إسلامية، وتعتبر هذه إحدى الخطوات التي ينبغي اتخاذها بين دول العالم الإسلامي، فالدولة التي تعاني من نقص في اليد العاملة المحلية تؤمن حاجتها من الدولة الإسلامية التي فيها فائض في الأيدي العاملة الفنية، بدلا من الاعتماد المتزايد على عمالة غير إسلامية، وهذا يتطلب التعاون والتنسيق بين دول المنشأ ودول الاستقبال، ويمكن أن تتولى مؤسسة إسلامية للتشغيل والعمالة هذه المسألة، مبتدئة بعملية المسح الشامل للقوى العاملة والبيانات الضرورية عن العمالة في كل بلد من حيث حجمها ونوعيتها وتوزيعها الجغرافي والمهني، لمعرفة احتياجات كل دولة ونوعية هذا الاحتياج، وأي البلدان يتوفر فيها العجز وأيها يتوفر فيها الفائض، بحيث يتأمن لكل دولة إسلامية القدر الكافي من القوى العاملة كما ونوعا مما تتطلبه ظروفها وطموحاتها التنموية. وختاما، فلا يقع عبء هذه المشكلة على الحكومات فقط، بل على الفرد العامل واجب المساهمة في حلها. ومن ذلك إدراك أهمية العمل ودوره في قيمة الفرد والأمة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرى الرجل فيعجبني، فإذا قيل هو بلا عمل سقط من عيني. البحث عن العمل المناسب الذي يجد فيه الفرد ضالته، ومن ذلك اختيار التخصص المناسب لسوق العمل، الأمانة في أداء العمل على الوجه المطلوب، النشاط، الجدية، الانضباط، فذلك يرفع من مكانته لدى صاحب العمل. إدراك الفرد العامل أن تطوير ذاته من خلال حضور الدورات التدريبية على نفقته الخاصة يؤدي إلى رفع كفاءته الإنتاجية وتعزيز مكانته الوظيفية، وبالتالي زيادة دخله. نشاط: اجمع معلومات إحصائية عن العمالة الإسلامية في دولة من الدول الآتية وقدم هذه الإحصاءات لمعلمك: فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية. الأسئلة: السؤال الأول، اكتب بإيجاز عن توزيع العمالة على القطاعات الاقتصادية في الدول الإسلامية. السؤال الثاني، ماذا يقصد ب ألف مفهوم العمالة، ب هجرة العقول والأدمغة؟ السؤال الثالث، علل ما يأتي: ألف انخفاض نسبة العاملين في القطاع الزراعي في الدول المتقدمة، ب انخفاض نسبة الفنيين والاختصاصيين في الدول الإسلامية، جيم وجود فائض في بعض التخصصات النظرية في الدول الإسلامية، دال هجرة الكفاءات العلمية النادرة. السؤال الرابع، عدد فقط أربعة مما يأتي: ألف الحلول المقترحة لعلاج مشكلة العمالة، ب الآثار السلبية للعمالة غير المسلمة في البلاد الإسلامية، جيم الدول الإسلامية الأكثر تضررا من هجرة الكفاءات العلمية النادرة منها، دال الدول المتقدمة التي استفادت من هجرة الكفاءات العلمية النادرة إليها. السؤال الخامس، وزع العبارات حسب انتمائها لما في الجدول. سنوزعها حسب نتائج مشكلة العمالة في الدول الإسلامية أو من وسائل علاج مشكلة العمالة في الدول الإسلامية. سنذكر العبارات ونوزعها حسب المطلوب: تنفيذ سياسة تعليمية صحيحة، هجرة الكفاءات العلمية النادرة، استخدام العمالة من دول غير إسلامية، عقد الدورات التدريبية، التكدس الوظيفي في الأجهزة الحكومية، تأمين حاجة الدول الإسلامية من العمالة من دول إسلامية، آثار سلبية على جميع النواحي، إيجاد التوازن بين العرض والطلب. السؤال السادس، اختر من الحقل باء ما يناسب الحقل ألف، ولبعض الفقرات أكثر من إجابة. الحقل ألف القطاع الزراعي، القطاع الصناعي، قطاع التجارة والخدمات، قطاع الفنيين والاختصاصيين. الحقل باء واحد، تنعدم المهارة بين العاملين فيه في الدول الإسلامية. اثنان، يعتبر ملجأ لطالبي العمل من سكان المدن في الدول الإسلامية. ثلاثة، ترتفع نسبة الأمية بين العاملين فيه في الدول الإسلامية. أربعة، تقل نسبة العاملين فيه في الدول المتقدمة. خمسة، تزيد الأيدي العاملة فيه عن حاجة الدول الإسلامية. ستة، في الدول المتقدمة من النوع الثقيل. صفحة 44، مشكلة البطالة. مقدمة، تشير كل الدلائل إلى أن ظاهرة البطالة وبأشكالها المختلفة تعم جميع دول العالم، ومنها دول العالم الإسلامي بما في ذلك الدول الغنية منها، فهناك نسبة لا يستهان بها من القوى العاملة في هذه الدول معطلة أو شبه معطلة، إما بدون عمل أو لا تستخدم الاستخدام الكامل. ولا شك في أن حصيلة تجربة التنمية في دول العالم الإسلامي خلال 30 سنة الماضية أثبتت أن استراتيجية وسياسة التنمية التي اتبعت في كثير من هذه الدول لم تحقق النتائج المطلوبة كالنمو الاقتصادي وما يتبعه من تحسن في مستويات المعيشة، ففرص العمل لم تنمو بقدر الأعداد المتزايدة من الباحثين عنه، مما أدى إلى تفشي ظاهرة البطالة في بلدان العالم الإسلامي. ولهذا فالأمر يستوجب دراسة وافية ومعالجة جادة وفعالة لمشكلة البطالة بكل أشكالها ومظاهرها، بل القضاء عليها حتى تتحقق الاستفادة الكاملة من القوى البشرية في دول العالم الإسلامي. تعريف البطالة: البطالة بتعريفها العام تعني عدم وجود فرص عمل كافية لطالبي العمل. أشكال البطالة: 1- البطالة السافرة، ويقصد بها الأفراد العاطلون أو الذين يبحثون عن عمل ولكنهم لا يجدونه، وهذا النوع من البطالة يتفشى في المدن الكبرى من أقطار العالم الإسلامي بصفة خاصة نتيجة النمو السريع لسكان هذه المدن بفعل تيارات الهجرة الريفية نحو هذه المدن وعدم توفر فرص العمل بمعدل يتناسب مع هذا الكم الكبير من الباحثين عنه، حيث تعيش نسبة من سكان هذه المدن على هامش الحياة وبدون عمل يقتاتون منه، مما قد يضطر البعض منهم إلى البحث عن عمل بأي وسيلة مشروعة كانت أو غير مشروعة، ويرتبط بذلك الكثير من المشكلات. هل تستطيع ذكر بعض هذه المشكلات؟ 2- البطالة الموسمية، ويقصد بها العمال الذين لا يعملون طوال العام فيعملون جزءا من السنة ويظلون بلا عمل بقية السنة، وهذا النوع من البطالة يعم في الريف بصفة خاصة حسب موسمية المحاصيل الزراعية الرئيسة حين يشتد الطلب على العمالة وقت زراعة وجني المحاصيل ويقل فيما بينهما من الأشهر، ففرص العمل في قطاع الزراعة شبه مؤقتة أو جزئية. فمثلا يعمل الفلاح المصري في المتوسط 160 إلى 180 يوما في السنة ويتعطل بقية السنة، وكذلك الحال بالنسبة للمزارعين والعمال والزراعيين في دول العالم الإسلامي الأخرى كباكستان وتركيا والسودان، حيث يزداد الطلب على العمالة لفترة مؤقتة كموسم جني محصول القطن ويقل في الفترات الأخرى، كما يوجد هذا النوع في المدن المقدسة كمكة والمدينة والقدس وبيت لحم ووقت المواسم الدينية، وكذلك في المدن السياحية وقت الاصطياف وغيرها. 3- البطالة المقنعة، وتعني وجود عدد كبير من العاملين في مجال عمل يتطلب عددا أقل، وهذا النوع يتفشى في المناطق الريفية والحضرية معا، حيث يتضح الاستخدام غير الكامل للعمالة في الأعمال الحكومية والتجارية والزراعية، وتشمل جميع الدول الإسلامية الغنية منها والفقيرة، وتتفشى في قطاعي الزراعة والخدمات خاصة. فالبطالة المقنعة في قطاع الزراعة التقليدية عالية، حيث يزدحم أفراد الأسرة الواحدة للعمل على قطعة صغيرة من الأرض الزراعية، ويزداد هذا الازدحام بمرور الزمن حتى تصبح البطالة سافرة. أما بالنسبة لقطاع الخدمات فالتضخم واضح في المؤسسات الحكومية، ويشكل الاستخدام غير الكامل في شتى مظاهره عدد قليل من ساعات العمل، اكتظاظ الموظفين في الدوائر الحكومية، يشكل هذا الاستخدام أحد أهم مظاهر سوء الاستخدام للقوى العاملة. ويقدر أن نحو نصف الذين يعملون في قطاع الخدمات بما في ذلك الأعمال الحكومية يستخدمون استخداما غير كامل، ولذا تزدحم هذه القطاعات بأعداد زائدة عن الحاجة، وهي تعتبر ملاذا لطالبي العمل في ظل عدم توفر فرص العمل المناسبة ولا سيما المؤسسات الحكومية. فكثير من الحكومات تتبنى سياسة توظيف كل خريج جامعي تحاشيا للبطالة. البطالة في العالم الإسلامي: إن الأرقام الرسمية الدقيقة الخاصة بمعدلات البطالة في دول العالم الإسلامي غير متوفرة، وكل ما هو موجود عبارة عن تقديرات خاصة بعدد قليل من الدول الإسلامية، وهذه لا تعطي صورة واضحة، إلا أنه يمكن القول وبصفة عامة أن هناك جزءا كبيرا من القوى البشرية في العالم الإسلامي معطلة أو في حالة بطالة، وإن اختلفت أشكال هذه البطالة ومعدلاتها من دولة إلى أخرى، فالبطالة السافرة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 5% من إجمالي السكان الذين هم في سن العمل في أي بلد من بلدان العالم الإسلامي، بل تزيد عن ذلك. ففي بعض الدول كتركيا وبنغلاديش وتونس تتراوح ما بين 15 إلى 25%. وانظر الخريطة رقم 5. أسباب البطالة في العالم الإسلامي: لا شك في أن أزمة البطالة بأشكالها المختلفة في الأقطار الإسلامية هي نتيجة لعدم التكافؤ بين معدلات النمو في الأيدي العاملة من جهة، وبين نمو فرص العمل المنتج من جهة أخرى، وهذا يرجع في المقام الأول إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في بعض الدول، إلا أن هناك أسباباً عديدة للمشكلة تختلف من بلد إلى آخر حسب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة في كل دولة. ومن أبرز هذه الأسباب: 1- إهمال قطاع الزراعة. رغم كون الزراعة تمثل الحرفة الأساسية ووسيلة العيش الرئيسة لمعظم سكان العالم الإسلامي، إلا أنها لم تلقى الاهتمام المطلوب، فهي محرومة من الفرص الاقتصادية التي تحولت إلى قطاعات أخرى، وهذا أدى إلى تدهور أوضاعها، وبالتالي تأثر مستويات المعيشة عند المزارعين مقارنة بالحرف الأخرى، وذلك لأسباب منها: 1- التقنية المستخدمة في الزراعة لا زالت بدائية. 2- الفرص التسويقية متخلفة. 3- أسعار السلع الزراعية منخفضة مقارنة بالسلع الأخرى. 4- سوء أحوال الريف بصفة عامة. كل هذا دفع الكثير منهم إلى ترك الزراعة والهجرة إلى المدن بحثا عن فرص كسب ومعيشة أفضل، وهذا بالطبع ساهم في ارتفاع معدلات البطالة في المدن الرئيسة التي تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من المهاجرين من الريف تفوق ما يتوفر فيها من فرص عمل، ونتج عن هذا بالتالي تخلخل سكان الريف وحرمان هذه الدول من مصدر دخل وكسب رئيس لها ولسكانها. اضطرت معه بعض هذه الدول إلى الاعتماد على الاستيراد لسد جزء من حاجاتها الغذائية في الوقت الذي تتوفر فيه أراض زراعية لا ينقصها سوى توفير الإمكانات المادية للاستفادة منها وتطويرها. هل تذكر دولا إسلامية تنطبق عليها هذه المشكلة؟ 2- تخلف قطاع الصناعة. فالصناعة لا زالت بطيئة في تطورها، ولا يعمل فيها سوى جزء بسيط من الأيدي العاملة في الوقت الذي تعتبر فيه الصناعة رائدة في توفير فرص العمل في الدول المتقدمة، كما أن جزءا من الصناعات الموجودة في دول العالم الإسلامي صناعات تعتمد على الآلة بشكل كبير، وبالتالي تقلل من الحاجة إلى اليد العاملة. 3- معدلات النمو في القوة العاملة أعلى من مثيلاتها في فرص العمل، وهذا بدون شك مرتبط بمعدلات الزيادة الطبيعية السريعة للسكان في كثير من هذه الدول، حيث تراوح معدلات نمو اليد العاملة في معظم الدول الإسلامية ما بين 2-4% تقريبا، بينما تقل هذه النسبة عن 1% في معظم الدول المتقدمة ما عدا الدول النفطية التي ارتبطت فيها الزيادة السريعة في اليد العاملة بالعمالة الوافدة التي استخدمت بأعداد كبيرة للعمل وسد العجز الذي تعانيه في اليد العاملة المحلية لتنفيذ مشاريعها التنموية. 4- غياب التخطيط السليم، وذلك في جميع المجالات ولا سيما التعليم العام والتعليم العالي، فأعداد الخريجين في مجال العلوم الإنسانية والتربية والفنون فائضة عن الحاجة، وفي المقابل هناك عجز في الأطباء والمهندسين والتقنيين بشكل لا يتناسب مع حاجات هذه الدول التنموية في هذه المرحلة خاصة، ولهذا يتعرض جزء منهم للبطالة السافرة أو المقنعة في بعض البلدان الإسلامية. حاول أن تذكر أسباباً أخرى للبطالة غير ما ذكر. علاج مشكلة البطالة في العالم الإسلامي: إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة البطالة ليس بالأمر السهل، لكنه أيضاً ليس بالأمر المستحيل. ومع إيماننا بوجود التكافل الأسري والتضامن بين أفراد المجتمع الإسلامي، إلا أنه لا بد من إيجاد فرص عمل للباحثين عنه. فمتى توافر للفرد عمل منتج يدر عليه دخلا مناسبا، فإن هذا سيؤدي إلى ارتفاع مستوى المعيشة، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الإنفاق والاستهلاك، وبالتالي إلى زيادة فرص العمل. ولن يتأتى هذا إلا بتحقيق نمو اقتصادي شامل، وبدعم كبير وسياسة فعالة من قبل الحكومات لتشجيع الاستثمار والاستفادة من كل الإمكانيات المتوفرة لكل دولة، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. ومن أهم وسائل العلاج ما يلي: صفحة 50. 1- زيادة الإنفاق والاستثمار في القطاع الزراعي، وذلك يستدعي أموراً عدة، من بينها: ألف، تطبيق القواعد، تطبيق التقنية الزراعية الحديثة والمناسبة. ب، تقديم القروض الميسرة للمزارعين. جيم، إقامة الصناعات الزراعية حسب الاحتياج والإمكانيات المتوفرة في كل بلد. دال، إيجاد قنوات التسويق الجيدة. ها، إنشاء وتطوير شبكات النقل والمواصلات. فالدول الإسلامية غنية بمواردها الزراعية، والزراعة يعتمد عليها سكان الريف بشكل رئيس، وهؤلاء يشكلون الغالبية العظمى من سكان العالم الإسلامي. ولهذا فإن إعطاء الزراعة الأولوية في خطط التنمية في بلدان العالم الإسلامي أمر ضروري. وتكمن أهمية تطوير القطاع الزراعي في الأسباب التالية: ألف، توفير فرص العمل للباحثين عنه. ب، إنتاج المواد الغذائية اللازمة للسكان مثل الحبوب والخضروات والفواكه إلى آخره. جيم، إنتاج المواد الخام اللازمة للصناعة مثل القطن وقصب السكر والكاكاو إلى آخره. دال، زيادة دخل الدولة من خلال تصدير السلع الزراعية. ها، الحد من هجرة السكان للمدن. صفحة 51. 2- إنشاء المزيد من الصناعات مثل الصناعات الخفيفة والصناعات الزراعية التي تتوافر لها مواد خام محلية، وتتطلب استخداماً كثيفاً لليد العاملة، خاصة في الدول ذات الكثافة السكانية العالية. فهذه الصناعات يمكن إقامتها في المناطق الريفية والمدن المتوسطة والصغيرة، على عكس الصناعات الثقيلة التي تتركز دوماً في المدن الرئيسة. وهذه السياسة تساعد بدون شك في تحسين أحوال الريف وتخفيف الضغط السكاني ومشكلاته عن المدن الكبرى. 3- استثمار أموال الدول الإسلامية المتاحة، وذلك من خلال استثمار أموال الدول الإسلامية الغنية في الدول الإسلامية الفقيرة. فالدول التي تعاني من نقص في إمكاناتها المادية يمكن أن يستفاد من مواردها الطبيعية غير المستثمرة إطلاقاً، أو غير مستثمرة بطاقتها المثلى، كالموارد الزراعية في السودان، والصناعية في مصر والمغرب، والسياحية في تونس ولبنان. وهذا سيؤدي إلى إيجاد فرص عمل عديدة وتشغيل أعداد كبيرة من القوى العاملة المعطلة أو شبه المعطلة في الدول الإسلامية. صفحة 52. 4- إعادة النظر في السياسات التعليمية الحالية، وذلك بوضع سياسات لتطوير وتنمية القوى العاملة تتناسب واحتياجات الدول الإسلامية من الأيدي العاملة كماً ونوعاً، بحيث لا يكون هناك فائض في بعض الفئات وعجز في فئات أخرى من اليد العاملة. نهاية الوجه الأول.